السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب أذار الصحابة لأبي يحيى زكريا غلام، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع. وقد انتهينا من الأثر الأول في باب ما جاء في القراض، وذكرنا أن القراض هو المضاربة، شركة المضاربة التي فيها أن يعطي التاجر مالا لشخص يضارب، فسيكون حينئذ مؤتمن على هذا المال، مؤتمن على هذا المال. وصار في هذا العصر ابتزاز من طريق هذه الشركة، ابتزاز، فيأتي أحدهم يقول أعطيني فلوسك شغلها لك 300,000 ويأكلها، ثم يبدأ يتعذر له أن السوق ما مشي وأنه أكلها، حرام، أخوك أمنك أعطاك فلوسه واعتقد أن لقمة سائغة والغنيمة باردة، يعني الغبي حول لي مليون ريال، كأنه يقول هذا، حول لي الغبي مليون ريال ويلا شوف كل يوم تطع منها شيء، وقد يفعل شيء لكن ضعيف جدا لا يقوم على أمانة، فهو أتمنك لتعمل أحسن شيء فيسكت هذا الشيء الضعيف، سكت مسك، يعني يفتح له يمكن مشروع يساوي 23,000 هو في مخباته 500,000 بقالة في مكان ضيق وضعيف وما في إرادة وشيء، يقول الله المشروع ما نجح، والله تعرف رسوم الإقامات، ويلعب عليه مسكين، واستغفر يا رب رزقنا، استغفر الله بذنوبنا، مسكين ما يدري بذاك القصة، لعله بذنوبنا، ويطحن يأكل من ذا 300,000 وذا، وعايش على المضاربات، مو مضاربات هذه، يعني مضاربات يعني يأخذ المال ويشتغل فيه، عايش على هذا، يبتز إخوانه باسم إيش؟ باسم المضاربة. فالمضارب أمين مؤتمن على هذا المال، ما يحل له أن يتفاخر بين الناس يقول أعطاني فلان 300,000 أو مليون ريال أو أعطاك إياها، كما ذكرنا بالأمس تشتغل فيها، ما يحل ابتزاز إخوانك. ثم عاد يسلط عليه، لأنه تسلط على الناس، من تسلط على الناس إيش؟ ها؟ سلط الله عليه، ويجي له في الأخير ناس حاذقين يعرفون الحساب ويلعبون بالبيضة والحجر كما يقول الحجازيين، ويقول أنت سارق أخذنا فلوسنا، ويلا على المحاكم وديون وسجن، لأنه من سلط على الناس سلط الله عليه، يعطيه الله إلهام أنه هذا ترى كذا وروح شوف كذا، وفعلا يروح يشوف الأشياء والفواتير يلقاها كذا من الله، يكشف أنها في حديث يدل على أن الباغي يكشف في الدنيا عقوبته في الدنيا، ما من ذنب يجدر أن يجد الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر مثل الباغي، أي بغي أعظم من عصب الحياة، أموال الناس اللي يشور فيها وقتتون لأولادهم تسرقها عليهم باسم المضاربة، بالله أي بغي أكثر من هذا؟ كيف ما ينتقم الله لعباد الضعفاء ذول اللي أمنوك يوم لا ينتقم منهم لك لهم مساكين، ويسلط عليه عك حاذق يجير قلبه يقول هذا هذا، يقول هذا الذي الحين باخذ الثمرة من مليون، ويروح له يقول له حولت لك ارسل لي فواتير، يشتغل يقول الوضع المرة دي مريب، ويستمر فيه وفعلا يطلع مريب ويكسف، إيه الله على كل شيء قدير. فإذا على المسلم أن يتوب من هذا المهن الرذيلة الذي تكسب الناس كراهته وعداوته وفضحه في الأخير، ينفضح في الأخير ويبغضه الناس ولا يريد أن يروا حتى، وأن يأكل أموالهم باسم المضاربات. يا أخي مو مالك، يقول شريكي فلوسي لسه ما بعد اشتغل، تسأل كل يوم بدأت الشغل؟ يقول لا، وهو أخذ هذا المال يسدد بإيش؟ مستلزمات ساق بلوح عشان لا ينسجل. ايه وهكذا يقعد يلعب باموال الناس على هذا، يعيش على هذا، من هذا ياخذ دين ويلطع في هذا، والناس كلهم حاطين يديهم على هذا. لو وجدوا في مسجد مثل هذا شفت 700 حول يطالعون يستنون مصيره متى يجيهم الفلوس، هذا وهذا وهذا، اللعب على هذا وهذا وهذا، مصيبه هذه والله. ولما شعرت ان عندي في الحلقه من يتسلط على طلابي ويبتزهم طردته من الحلقه. اجل هذا بفتح مشروع اعطيني 300، اجل هذا افتح. لما طلعنا على امره طردناه من الحلقه، ما يصلح يبتز الطلاب. الحلقه العلم ليس مكان الابتزاز، حلقه العلم مساكين الطلبه جايين عارفين وراهم حشر، وراهم غسيل موتى، ميت من غسل وراح القبر يلقى مصيره، فيجي يتعلم مسكين لينقذ نفسه من النار، من عذاب النار. تقوم تجد تبتز المسكين هذا عشان مجمع له فلوس مسكين 100,000 او شيء، وتجي تاخذ عليه كلها وتخليه يلطم ولا يفهم شيء في الحلقه، دائما كيف اسدد فلوسي، الكهرباء اهلي بيطردوا، واخذها المجرم هذا. اذا لما شفت هذا النوع من الطلبة يعني دخل للنفعية في الحلقة وصار يتملق لنا ويخدمنا وما أدري يسوي وكذا، طردته ما خليته في الحلقة حتى يجيني خبر رجع فلوس الناس واعتدل وكذا، يمكن نرجع الحلقة. ما يتخذ يا أخي العلم مصلحة، حرام. هذا مثل السورية، مثل اليهود استعملوا العلم لسفك الدم وأكل أموال الدنيا، وهذا استعمل العلم للفلوس لابتزاز الناس، حرام هذا. الحلقة ليس مكان لابتزاز الناس، أنا أعلنها دائم. ولما وجدته كذا أضرب عليه بيد من حديد، أبلغ عليه السلطات وأطرده وأحرش عليه الناس حتى يبعدوا عنه ولا يزيد في أكل أموالهم بغير حق، التملق بهم لأخذ أموالهم لا يجوز، استعمال الكذب مطية والتلون. أنا أقول هذا لأني عشت واقع مرير، كم طالب جاء شكاني متألم، والله متألم، راح هذا فلوس من 600,000 وهذا راح 1,300 وراح هذا، كله باسم أني وثقت فيه أنه في الحلقة معي، ما أسمح بهذا. والحكومة لو طلعت على ذلك تحاسبه وتبلغ المعلم يطرده أكيد. لو اطلع ولي الأمر على هذا الأمر الذي يحدث سرا لا يرضى والله ولي الأمر بإضرار المواطنين والمقيمين عندها أبدا، ملك سلمان ودولة عادلة ما تقبل والله بهذا الابتزاز الذي يحدث. فإذا المضارب أمين، وحيث أنه أمين خلاص بينك وبينها الله، لا أطمنكم يا إخواني يا من جيتم تشتكون وتبكون إلى آخره. أول شيء الصادق الذي فشل في التجارة يجب أن تعذره لأنه أمين، فعلا فشل وجاء يعني أمر ما يقدر عليه مفاجئ، قرارات مفاجئة، شيء فشل خلاص هذا أعذره، تخسر أنت وياه ما علينا فيها، هذا صادق أمين هذا. لكن الذي ابتزك افرح، يوم القيامة تأخذ على قدر الدنانير اللي أكلها منك بالباطل ولاعب بأموالك، يا تأخذها منه حسنات، هذه في الرحك ولا لا؟ يعني تكون في مستوى درجة 30 في الجنة، تصعد 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 لما يعطيك حسنات منه، وأكيد يكون قد صلى وسوى عمره وسوى، تأخذ من حسناته تتنعم في الآخر. كان ولد ضمن أولاد الصغار فيه ذكاء، إيش يقول؟ يقول يا أبوي أنا أخذ حقي في الآخرة أحسن، لأن دخلك في الدنيا أبا أخذ عشوة عشوتين وتروح الفلوس، لكن في الآخر يعطيني من حسناته ترقى في الجنة. وي حساب صحيح. يقول لو ما أعطاني زين لأخذها في أترقى في الجنة وتنعم أبد الأبدين، كل حسنة تنعم في أبد الأبدين منها، ويطرح من سيئاتك عليه إذا فنت حسناته تخفف منك وتتحسن درجاتك في الجنة والآخرة الباقية. هكذا هذه مقدمة صحيحة علمية صحيحة. وإن كان أن كما قال ابن عثيمين نبه أن مو دائما العفو صحيح، نبه ابن عثيمين أن بعض العفو يكون يعني يشبه أن يكون غير شرعي، تقول خلاص خلاص أخوي أخذ مني ولعب علي سامح، لا قاعد يلعب على أكثر من مسلم، إذا ما بلغت عنه السلطات أكل أمة من الناس. لكن هذا الكلام ذكرنا في اللئام في اللصوص، أما من كان فعلا صادق فالمضارب أمين مؤتمن كما قال ابن القيم. ولذلك إذا حصلت جائحة للمال الذي أعطيته إياه، أعطيته مثلا 1,000,000 ريال وصار حوالي 10 شاحنات اشتراها، مثلا كل شاحنة 120 إلى آخره 90 وكذا، وسبحان الله إلا جاء مطر وجائحة ولم تكن هذه في وادي أو كذا، وغرقت كل الشواحن هذه وتعطبت، تأخذ الفلوس منه تقول يلا سدد لي كانت الشاحنات عندك، يجوز ولا فيه تفصيل؟ أعيد، اشترى الشاحنات بالفلوس اللي أعطته إياها، يضارب معك 500,000، اشترى شاحنات وسبحان الله غرقت، تروح تقول له يلا أعطينا فلوس ترى الشاحنات كانت عندك، من قال لك مدري إيش، من قال لك اتفقنا طيب نشتري شاحنات وكل شيء صحيح، بس جاءت جائحة فيضان وإيش وأغرق الشاحنات. أي نعم، نقسم المضارب هذا إلى قسمين، إذا كان مفرط جايب حط لك 10 شاحنات في وادي عرف كل 2-3 يأتي فجأة سيل فيه، قال ما فيه ذحين هذا أقرب شيء حطوها بس هنا، مثل كسالة كذا يسوي يمشي الحال ويتوقع النجاة، هذا المفرط الكسول، الحين فاضيين نوديها والعمال عندي ومدريش وزياد فلوس حطها حطها عندك حطها بس خلاص حطها يا أخي أمانة، هذه وش حطها شوي ويجي سيل كعادته يجري في الشاحنات، من يتحمل المضاربة هذا؟ ليش؟ فرط، نفرط في الأمر. أو قبل بضاعة مغشوشة قلت له يلا نبيع نظارات، حسبك بتبيع على السوق أصلية، راح خان ولي الأمر، المهم سوى له مشكلة، قبضوا عليه بالتزوير، زور ما أدري وش سوى، ما تشوف السلطات متصلة عليك، أنت صاحب المال؟ صاحب المال فعل كذا، والله ما أدري يا أخي، قل للولد هذا يسكت هذا، شفت كيف؟ فهذا فرط. طيب فرط، فتأتي السلطات وتقول أنت عليك عقوبة تزوير إلى آخره، هل يتحملها؟ يتحملها لأنه مزور، مزور ما قال لك أحد خالف النظام تودينا في مشاكل، أنت حملها أنه مؤتمن، عليه أن يبحث عن أنظمة ويقرأ التعاميم حقت وزارة التجارة ويضبط شغله، يعني يستشير محامين، أنا أعطيتك إياه مؤتمن تعطيني شغلي على أحسن وجه، يقول لك قبضوا علي ويشفون ويلا راحت فلوسك، من قال لك خون ولي الأمر وغش في التجارة، من قال لك سوي الأشياء دي؟ إذن إذا كان مفرط يجب أن يعيد إيش؟ يعيد الأموال ولا ينفع إيش؟ التزوير. طيب المضارب هل له أن يتصرف ولي أمره أو الوكيل حقه لأعطاء الأموال؟ ما قال له مثلا اشتري، اتصل عليه ما رد بالجوال، وجاءت بضاعة رخيصة جدا وعنده أرباح يقدر يشتري منها والمكسب 100%، هل يجوز يتصرف من غير الوكيل وفي مصلحة العمل؟ ها؟ يجوز؟ يجوز يتصرف. بالعكس وكيل يمكن يخاصم، يقول لي ما اشتريت يا أخي، يقول والله جوالك مكفول، ولو مكفول مو بعشان هذا، هذا سيحدث، لكن في أصل شرعي حديث البارقي، لأن تصرف الوكيل من غير إذن موكله في مصلحة موكله. قال اشتري لي شات، فاشترى له الرجل شات، ما راح أرسل للنبي يقول يا رسول الله ترى الشات اللي اشتريتها ببيعها، تصرف في مال النبي من غير إذنه في مصلحتي 100%، في مصلحته. وش سوى الرجل؟ راح طالع في الشات لقيها والله قيمة، ممكن تنباع في السوق بضعفين. كان ليش يجيها للنبي شات؟ أنا أكسب الرسول، أكسبه. سوى راح باع الشات بدينارين، اشترى شات وجاب له دينار معه، النبي فرح. طبيعة البشرية سبحان الله، المال عصب الحياة. فرح النبي لما شاف دينار وشات، دعاله يقول أظن حتى لو إني تجرت في تراب تصير ذهب، شيء ذكره بالغ فيه نسيته. قال فدعا لي اللهم أرزقه، اللهم أنجح تجارته، لا أذكر. فقال فلو تعاملت وتاجرت بتراب صار ذهب أو شيء مثل هذا. فهذا يدل على جواز تصرف المضارب في المال فيهما مصلحته، لا ما هو مقتضى خسارته أو تغيير العقد بالكلية في أمر محتمل. هو محتمل. طيب أنت الآن في أخشاب، ماشيين في أخشاب، واشتريتوا اثنان أخشاب لترجعوها، فجأة هو قاعد يفكر كذا، وزوجته عرضت عليه قال أنت مضارب، ليش أخشاب؟ شوف عندكم إيش الآن الأفياش المود الكهربائية. قال طيب خلاص بيعوا الأخشاب اللي عندكم. لا، مثل هذه محتمل، هذه محتمل أيضا، لا تنقل إلا بإذن وكيلك اللي ضمنت المصلحة على بت الظن. أما إذا كانت محتملة مثلها ما في مرجح، ينبغي أن ترجع لوكيلك وتقول له ترى بنغير من أخشاب إلى مواد كهربائية، تصرف على كيفك. قال والله حرمتك، قالت لحرمتك هي سيد، هي أعطتك فلوس ولا لا؟ إيش حرمتي؟ بعض الناس الله يهديه مثل السفنج، أي مشورة تقطع عليه تلعب فيه. أي والله طيب صح يا خلق، ابن تيمية كان ينصح تلميذه وخلي قلبك ثقيل، مو أي شيء تقبله ادرس، أي شيء تقترح تروح عشوائيا تمشي فيه بلا دراسة ومعرفة عواقب. هذا الرجل العاقل يعرف الشخص العاقل بين الناس، يقول ما يتصرف صرف إلا كذا، إلا هو دارسه وعارفه. نعم، ما يتصرف عشوائيا، يسمى عاقل من العقل، وهو إيش؟ وهو الربط. المسلم أن يكون عاقل، يعرف يحط فلوس عند مين وهل له خبرة، لأن بعض الناس أول ما تلمع في وجه الفلوس يحس أنه أخذ 500، والله خلينا نحطها في مواد كهربائية. أنت تفهم الكهرباء؟ إيه كيف بسيط الكهرباء، إيه لها فلوس بس يأخذها منه. يا أخي عندك خبرة في، بعطيك فلوس أنا الآن، عندك خبرة في المواد الكهربائية؟ وين أرخص سيف العالم بأجود جي؟ في البرازيل ولا في تشيك ولا وين؟ عندك خبرة؟ ما عنده خبرة، بس لمع في ذهن الفلوس وبيأخذها ويورد صاحب لا خبرة ولا شيء ويفهم في التجارة أصلا. المهم عنده إيش؟ الكسب. نسأل الله العافية. فيأخذ فلوس أخوي يضيعها بعدم الخبرة وعدم إن يفهم في كل شيء. أنا جوكر كل شيء يفهم فيه، أنت بيني في الأخشاب فأنا ناشرها والحداد ترى أنا ساقلها وفي كل شيء. أنا هك كل شيء بس جيب فلوسك. هذا طمع ما يجوز. يقول له والله ما لي خبرة في الأشياء دي، لكن جربت نفسي وكسبت في هذا لأن أعرف الشركات اللي تبيع وأرخص وأتقن إلى آخره. يقول له ما يخلي أخوه على عماه يثق فيه. ومسكين اللي حزني اللي يرسل المال إلى المضارب، وشو مسكين عنده أمان، يكون والله دائما سعيد وجهه عليه ما يصبر خبر بيجي له بعد. الحمد لله الذي عفى عنه سعيد كذا. شوف أنا مرتاح الآن وخوي قاعد يثارب وفي جيبي 75% هاي بتجيني الدرب. ويقعد على أماني، أماني أني يطلع إيش القمر، وبعد يطفش من القمر 3 أيام راح المريخ أخذ له هناك عشة على وادي في المريخ قاعد فيه، وبعدين مسكين والله يبني قصور ويجي له بعد 3 شهور هاي يطلع أول دفعة وسه عليش اصبر شوي ترى تأخرت. والله لو كان صادق ما تلومه، لكن كلامنا والعلم عند الله في الكاذب المتلاعب بأموال الناس. وانتهينا من الحديث الأول في القراء، ثم الحديث الآخر آخر. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر، غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال في باب ما جاء في القراض، ذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قرضا يعمل فيه على أن الربح بينهما.
طيب انتهينا من جاء من القران. نعم، هذا من الأصول اللي تدل على جواز إيش القران، ما رواه مالك في الموطأ. سبحان الله، مر عليكم هذا قبل أنت يمكن 3 سنوات وأنت تدرسون المعاملات في الموطأ نسيتوه، لا تنسوه، راجع خل عندك الموطأ يقرأ فيه، تصفح في العمل عندك ذاكر. ترى الموطأ مليء مسائل علمية مهم والله، وبعدين بركة لأنه في أول الزمن النبوي، يعني قريب من الزمن النبوي، مالك عن نافع بن عمر، فيكون في بركة في قراءة كلامه، سند عالي، فتصفح فيه، يعني تترك الموطأ صفح فيه، وهكذا طلب العلم راجع العلم وكذا خلاص خلص الموطأ يحط وراء ظهره، في شيء اسمه راجع العلم مذاكرة. وكذا سائر الكتب خلها هوايتك انك تحب القراءة. قد ذكرت لكم وانا شاب كيف هويت، الحمد لله يا رب لك الحمد اشكر على منته، هويت الحديث واقرا فيه ويعجبني سبحان الله كلام الرسول كيف تكلم كيف عالج الامور، فصارت مثل هوايه جمع الطوابع عند الشباب. انا صارت لي هوايه قراءه الحديث من الكتب الستة، حديث وراء حديث، وانظر ونفعني جدا، نفعني الله به جدا الحمد لله. فمر معكم هذا الحديث في الموطأ رحمة الله على العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، إسناده حسن، العلاء بن عبد الرحمن صديق صدوق، وهو نفس راوي حديث الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، وهو حديث حسن. طيب، أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا، إذن هذه صورة القراض وهي المضاربة. أعطى جد العلاء بن عبد الرحمن يعمل فيه على أن الربح بينه، الربح بينهما. إذن القراض أن يكون الربح، ولا يعطيه ربح ثابت لأن هذا سيكون ربا، ما يعطيه ربح ثابت، يقول كل سنة شهر 1000 أو يعطيه يقول سنة أعطيك قراض بعد سنة ترجع لي رأس المال مع الأرباح، هذا ربا كبير له قرنان، اشترط بعد سنة نفض الشركة وترجع لي رأس المال مع الأرباح، هذا ربا، لا يجوز، لا يعطي له روح ثابت ولا يشترط رأس المال بعد مدة كذا، فقط يتحمل الخسارة إذا فرط. اللي بعد آخر أثر آخر.
باب ضمان المقارض. عن أبي، وذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا اشترط عليه رب المال ألا ينزل بطن واد فنزل فهلك فهو ضامن.
نعم، انتهينا إلى أن المفرط إيش؟ المفرط ضامن، وإما يضمن إذا اشترط شرطا معينا خايف على فلوسه، عرف شيء راعي المال قال اشترط عليك هذا الوادي بالذات، لا تضع فيه البطاقة، لا. تضع فيه ايش؟ تضع فيه البضاعة، هذا الوادي بالذات في كثير نصوص فيه. المهم قال له اشترط لا تحط بضاعتنا في هذا المكان ولا تنزل فيه بفلوسي أو بفلوسي. فنزل فحصل هلاك، جاءت اللصوص سرقت فعلا، ايش يصير؟ يعني خاصة اشترط الآن أشد. طيب الكتاب الثاني،
إذا أراد صاحب المال أن يترك هذا القراض
له، قالوا هو عقد يعني غير لازم، العقد غير لازم، فيأخذ أرباح ذيك السنة، أرباح ذا الشهر خلاص يأخذها، وكل شهر يجيله أرباح، وأصل المال يرجع لصاحبه.
يرجع.